عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد وجيهان لطفي، ونبدأ من أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الكرملين يؤكد أن وقف إطلاق النار في إدلب مسؤولية تركيا.
حزب الله يتعهد بمواجهة صفقة القرن.
مظاهرة بالجزائر تدعو للحوار بشرط رحيل رموز النظام.
ومنظمة التعاون الإسلامي تدعو لمعاقبة الدول التي نقلت سفاراتها إلى القدس.
البداية من سوريا، حيث أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن موسكو وأنقرة متفقتان على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في إدلب، محملا الجانب التركي مسؤولية القيام بذلك وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي.
وقال بيسكوف إنه لا يمكن الحديث عن أي خلافات مع الجانب التركي، لكن من الضروري أن يوقف الإرهابيون إطلاق النار على الأهداف المدنية التي يوجد فيها العسكريون الروس، بما في ذلك قاعدة حميميم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الدكتور سمير صالحة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة إسطنبول. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك، وبداية كيف تتعامل أنقرة مع هذه الرسالة الروسية؟
أظن أنه المواقف الآن تذهب بمنحى حماية مسار تفاهمات سوتشي وتفاهمات ستانا في التعامل مع الملف السوري، لكن علينا أن نقل الحقيقة أنه ما تقوله أنقرة يختلف أيضا ويبتعد عما تقوله موسكو، هو على إخراج مجموعات جبهة النصرة من المعادلة في شمال العراق في إطار تفاهمات سوتشي. وأنقرة تقول أنه الأولوية هي الآن بوقف هذه الهجمات التي يشنها النظام ضد إدلب والمناطق المجاورة. في الآن نقطة مهمة، أنه هل الحوار التركي الروسي الجديد سيفتح الطريق أمام صيغة تفاهمات جديدة ترضي الطرفين أم لا؟ متى قد يكون هذا الحوار مباشر؟ في اتصالات نعم نعرف، أمنية استخباراتية سياسية، الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الروسي والتركي مهم، لكن على الأرض مع الأسف لا نرى هذه الترجمة الحقيقية باتجاه إخراج شمال سوريا من هذه الأزمة.
إذن ما الذي يمكن أن تفعله أنقرة في هذا الإطار الآن؟
أظن الآن النقاش سيتركز على أنه هل سيكون هناك تفاهم تركي روسي حقيقي على حماية مسار سوتشي أم لا. لماذا؟ لأنه بدأنا نسمع في الأيام الأخيرة أصوات من الداخل التركي أيضا تتحدث عن العودة إلى مسار جنيف وتفعيل القرارات الأممية والدولية. نسمع أيضا في حوار أمريكي روسي هذه المرة بشأن الملف السوري. الآن هل هذه السيناريوهات ستتعارض مع بعضها البعض أم ستكمل بعضها البعض؟ يعني ما تقوله واشنطن حول أنه هي أيضا جاهزة لنقاش في الملف السوري مع موسكو في موضوع المسار السياسي في الملف السوري، شرط أن تكون الأولوية للقرارات الأممية ولمسار جنيف. أيضا نقطة أساسية، إذا الساعات المقبلة ما الذي ستقوله لنا؟ هل سيكون هناك صيغة تفاهمات أيضا أمريكية روسية في هذا الموضوع، أقصد موضوع العودة إلى جنيف وتفعيل هذا المسار أم لا؟ في ربما نقطة مهمة هنا، أنه قمة اليابان للمجموعة العشرين برأيي قد تكون فرصة مهمة بالنسبة لجميع الأطراف اللاعبين الأساسيين في الملف السوري. هل يكون هناك لقاءات جانبية أمريكية روسية في تعامل مع الملف السوري تحديدا، لقاءات تركية روسية، لقاءات تركية أمريكية، ربما طاولة حوار ثلاثي في اليابان، أقصد هنا تركيا روسيا أمريكية، قد تساهم أكثر فأكثر في تسريع التفاهمات وإيجاد صيغة لإنهاء هذه الأزمة.
ولكن لماذا لا تقوم أنقرة بالضغط على الجماعات المسلحة لوقف التصعيد في إدلب؟
طبعا إخراج هذه المجموعات من المعادلة السورية برأيي أنا أيضا مسألة ضرورية ولا يمكن إطلاقا تجنبها، لأنه فعلا هي حجر عثرة الآن وتهدد كل هذه الجهود التي بذلت في مسار التفاهمات التركية الروسية والإيرانية أيضا. لكن في عنا نقطة أساسية أنه أنقرة طلبت الوقت وطلبت أن تكون مسألة إخراج هذه المجموعات بطريقة سياسية دون الدخول في عملية عسكرية ضدها، لأن ارتدادات هذه العملية ستنعكس على تركيا أيضا أمنيا وعلى المناطق الحدودية وربما قد تشعل موجة رجوع جديدة. هذه نقاط هواجس أساسية تقلق أنقرة. الآن ربما عمل الوقت أيضا مهم في هذا الموضوع، يعني روسيا تريد بأسرع ما يكون إنجاز هذا الموضوع، موضوع إدلب والمناطق المجاورة، وأنقرة تريد أيضا أن تستفيد من الوقت باتجاه أن تحل هذه المسألة دون الدخول في هذا التصعيد العسكري. هذه برأيي نقطة تباعد الآن تركي روسي. كيف ستكون كما قلت لك الصيغة في التفاهم في المرحلة المقبلة، هذا ما برأيي سنتابعه.
إلى لبنان، حيث أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله على ضرورة مواجهة ما يسمى بصفقة القرن حول التسوية في الشرق الأوسط التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
وقال إن مواجهة صفقة القرن واجب ديني أخلاقي قومي سياسي وواجب بكل المعايير، لأنها صفقة الباطل وتضييع للحقوق والمقدسات. وشدد نصر الله على أنه بإمكان حزب الله إفشال هذه الصفقة ومواجهة، مشيرا إلى أن كل الحقائق تؤكد المضي بهذا المسار.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت سيد سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي. بعد التحية، السيد حسن نصر الله تعهد بمواجهة الخطة الأمريكية في الشرق الأوسط هي صفقة القرن، كيف سيتم ذلك؟
ليس سرا أو لم يعد سرا أن الأمريكيين منذ أكثر من شهرين كانوا يسألون عبر الدبلوماسية الأمريكية في بيروت، هل حزب الله سوف يدخل على خط المواجهة العسكرية المباشرة إذا ما وقعت الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ بالأمس كان خطاب سماحة السيد حسن نصر الله واضحا، وبالتالي نعم أن حزب الله سوف يدخل إلى هذه المعركة حتما، ليس بالدعاء بل بالصواريخ والمعركة العسكرية. وأكثر من ذلك أن الأمريكيين وتحديدا ساتر في زيارته متكررة إلى بيروت حاول أن يمرر مبدأ تبادل الأراضي بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، وذلك علنية. وكان جواب الجانب اللبناني أن قبول لبنان بمبدأ تبادل الأراضي بين لبنان وبين إسرائيل يعني أن لبنان قد وافق على صفقة القرن. فصفقة القرن البند الأساس فيها هي فكرة تبادل الأراضي، وعليه يمكن الإيجاز والقول إن حزب الله إذا ما وقعت الحرب على إيران حسمها أمين عامه السيد حسن نصر الله، وقال أنه سيشارك إلى جانب إيران في هذه الحرب ولن يترك إيران وحدها. بل أكاد أجزم ومن باب التحليل والمراقبة أن سوريا وحزب الله والعراق وإيران والحوثيين في اليمن حتما سوف يكونوا جبهة واحدة ولن يقبلوا بأن تستفرد إيران في هذه الحرب. والأمر اليوم أصبح خارج النقاش، لأن السيد حسن نصر الله سواء أحببته أم لم تحبه، لكن الجميع يصدق هذا الرجل، وتجربة هذا الرجل هي دائما تجربة صادقة، وإنه إذا قال فعل.
مراقبون يعتقدون أن ملامح فشل صفقة القرن بدأت تتضح، خصوصا بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة، هل تتفق مع هذا الرأي؟
أنا تقديري أن صفقة القرن لقد تحقق بالفعل جزء منها، وهذا الجزء الذي له علاقة بالتطبيع بين إسرائيل وبين بعض الأنظمة العربية وتحديدا بعض الأنظمة الخليجية، لكن هناك شق آخر له علاقة بتبادل الأراضي لم يقبل به لبنان ولم يقبل به الأردن ولم تقبل به جمهورية مصر العربية، ولا تستطيع قوة في العالم أن تقنع الأردنيين واللبنانيين والمصريين بمبدأ تبادل الأراضي مع الجانب الإسرائيلي. أضف إلى ذلك أن موقف الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو في غاية الدقة والوضوح، وهي مرة الأولى منذ اتفاق أوسلو تقف السلطة الفلسطينية في وجه الإدارة الأمريكية، وعليه أن صفقة القرن لن تحدث دون موافقة الفلسطينيين ودون أن يقبل بمبدأ المقايدة الأردنيين والمصريين واللبنانيين. لكن هذا لا يعني أن هذا الفشل هو فشل تام، وفي علم السياسة لا يوجد نجاح 100% وفشل 100%. صفقة القرن جزء منها تحقق والجزء الآخر لم يتحقق ولن يتحقق.
برأيك كيف سيتفاعل الشارع العربي مع كل هذه الدعوات لمواجهة صفقة القرن، خصوصا مع بدء أولى خطواتها عبر مؤتمر المنامة المقبل؟
بكل صراحة وجرأة وشفافية، لا يوجد شارع عربي واحد، هناك عدة شوارع عربية. جزء كبير من عالمنا العربي يشعر باللامبالاة وربما يهتم بالأعمال الدرامية في رمضان المبارك ويهتم بتفاصيل حياته الشخصية والخاصة الفردية أكثر بكثير من اهتمامه بالشأن العام. لكن هناك جزء آخر عبر عن نفسه بالأمس بيوم القدس، وشاهدنا تظاهرات وتجمعات من بيروت إلى صنعاء إلى بغداد إلى الكثير من العواصم. الشارع العربي يا سيدي الكريم ليس من يقرر السياسة العربية، الحكام العرب لم يصلوا بأصوات الناس، لكن الشارع العربي اليوم نعم جزء كبير منه مخدر، وأنا لدي الجرأة أن أقول ذلك، لكن هناك جزء حي ولا يزال ينبض، وفعاليته ربما أكثر من فعالية السواد الأعظم الذين يشعرون باللامبالاة اتجاه كل القضايا لمن فيها صفقة القرض.
وإلى الجزائر، حيث تظاهر الجزائريون أمس الجمعة مجددا في مختلف أنحاء البلاد وأعلنوا تأييدهم لحوار يخرج الجزائر من أزمتها السياسية الراهنة، لكنهم اشترطوا لذلك رحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد المتظاهرون رفضهم إجراء انتخابات في ظل السلطة الانتقالية الحالية، ورفع المتظاهرون لافتات تنادي بتكليف شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة لإدارة المرحلة الانتقالية. الحديث حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام ينضم إلينا من باريس دكتور أنور مالك الكاتب والمحلل السياسي الجزائري. بعد التحية سيد الكريم، إلى أين تتجه الأوضاع في الجزائر في ظل رفض قوى الحراك الشعبي إجراء انتخابات ظل وجود رموز النظام؟
حقيقة أن الأمور ما زالت معقدة، هناك تباين في المواقف بين الشارع الجزائري أو الحراك الشعبي وبين ما تريده السلطة خاصة المتمثلة في الجيش الوطني الشعبي. الحراك يصر على رحيل رموز الفترة البوتفليقية أو الحكم البوتفليقي، في حين أن الجيش طبعا حتى هو الجيش يعني ساهم مساهمة فعالة في رحيل هذه المجموعة، ولكن بقيت بعض الرموز التي أعدت تعتبر لدى الحراك الشعبي أنها رموز، مثل رئيس الوزراء أو الوزير الأول أو مثل رئيس البرلمان وغير ممن كان لهم دور فعال خاصة في العهد الخامسة وما قبلها. لذلك أما الجيش ينظر إلى أن ما يحدث الآن هي فقط من أجل الحفاظ على الخيار الدستوري لتفادي الانزلاقات أو المرحلة الانتقالية أو مرحلة غير دستورية. إذن هناك تباين في هذه النقطة، تأجيلها سيفتح أبواب أخرى سيكون عبارة عن خيط رفيع ما بين المرحلة الدستورية وغير الدستورية، وهنا ستجد السلطة أمام مرحلة تكون صعبة جدا من خلال محاولة العودة إلى مرحلة دستورية وإنجاح هذه المرحلة.
قوى الحراك الشعبي أعلنت قبولها للحوار مع المؤسسة العسكرية وليس مع رموز النظام السابق، ما هي فرص إطلاق هكذا حوار؟
أعتقد أولاً أو قبل كل شيء الحراك الشعبي ليس له واجهة سياسية محددة حتى تعبر. كل ما نستنتجه من خلال اللافتات التي ترفع والشعارات التي ترفع وما يكتب على شبكات التواصل الاجتماعي، هذه النقطة المهمة في هذا الجانب. لكن على العموم عندما ننظر إلى الحراك الشعبي وما رفع اللافتات وما كتب من بعض الذين يعدون رموز هذا الحراك بقبولهم إلى الحوار، أعتقد أنها نقطة مهمة. لكن هناك تخوفات لدى الأطراف التي خاصة لدى الجيش الوطني الشعبي أن الحراك الشعبي يتطور هكذا آليا في قضية المطالب، حيث بدأها بالعهد الخامسة وصل الآن إلى الرحيل رحيل الرموز، ربما يتطور لاحقا خاصة في وجود بعض الخطابات المتطرفة تبث حتى خصوصيات المؤسسة العسكرية التي هي قضية داخلية من حيث تعيين قياداتها، من حيث تعيين سياساتها أو تعيين أمورها التي لا دخل فيها للحراك الشعبي أو أي وجهة سياسية تتدخل فيها. إذن هناك تخوفات من هذا الجانب، ولكن من حيث المبدأ أن القبول بالحراك هي نقطة إيجابية بلا أدنى شك، ولكن تحتاج إلى آلية. المشكلة التي ستواجه الحراك الشعبي، من سيتحاور مع الطرف الآخر؟ أعتقد أنه لو تفتح قضية التمثيل للحراك الشعبي أعتقد أنها ستحدث تمزيق كبير داخل الحراك الشعبي، لأن هناك اختلافات في وجهات النظر، في الإيديولوجيا، في الأفكار، في الحوارات. ونحن رأينا على شبكات التواصل الاجتماعي عندما تطرح بعض الأسماء لتمثيل الحراك الشعبي تحدث ما يحدث من تعليقات ساخرة وردود أفعال وطعن في الأشخاص. أعتقد أن الحوار إذا أراد أن ينجح جهة السلطة مثلا في الجيش الوطني الشعبي معروفة وموجودة تبقى في قضية الحراك الشعبي الذي ليس له أي غطاء أو واجهة سياسية إلى حد الآن. إذن هناك تخوفات لدى الجيش الوطني الشعبي من خلال تواصل مع بعض المسؤولين العسكريين أنهم هناك تخوفات لديهم أنه لو ترمى كرة تبذير الحراك الشعبي في الشارع الجزائري قد تؤدي إلى انزلاقات، وهذا الذي يخشى منه كثيرا لأن هذه الانزلاقات ستؤدي إلى تطورات أخرى تكون على حساب سلمية الحراك واستقرار الجزائر وأمنها.
وإلى الرياض، حيث دعا البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي الدول التي نقلت سفاراتها إلى مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوة وإلا واجهت عقوبات.
ورفض البيان بأشد العبارات أي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل التي تعد السلطة القائمة بالاحتلال بحسب البيان. اعتبر أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لاغيا وباطلا يشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية الوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الكاتب السعودي زايد بن كمي. مرحبا بك معنا. وبداية، البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة دعا الدول التي نقلت سفاراتها للقدس إلى التراجع، وهددت المنظمة أيضا باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذه الدول. ما هي طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذ بحق تلك الدول؟
لا مكة كما سمي خرج أمس بالذات وركز الموضوع الفلسطيني أيضا على حل الدورتين. تقريبا كان هو أيضا شبيه بدعم المبادرة العربية التي قدمت في 2002 في ذلك الوقت، وحتى الآن يتنادى بها الدول العربية وأيضا تدعمها أيضا الدول الإسلامية. بالنسبة للإجراءات تتخذها الدول العربية، ربما حتكون في إجراءات سياسية في جانبها اقتصادي، نستطيع أن نحدد مثلا ما هذه الإجراءات. لكن أهم الدول الإسلامية الآن هي تؤكد أو تشدد أيضا أن لابد أن يكون قبل أن نقل أي سفارة أو قبل أن يكون في أي تحرك أحادي من أي الجهات أو الدول، لابد يكون هناك حل القضية عادل، وقبل أن يكون هناك أي تحرك سواء في موضوعهم القدس أو أيضا مثل الحدود بعض حتى الحدود أيضا مع الدول العربية مثل لبنان مع تحديدها أيضا كذلك مع شواطئها الحدودية.
لكن هل هذه العقوبات قابلة للتنفيذ، وما هي الآلية التي يمكن أن تطبق بها؟
لا نستطيع إحنا الآن حتى نحدد ما هي الإجراءات الاقتصادية تتخذ أو السياسية تتخذ، لكن حينما تقول أن هناك ربما تتخذ فيها إجراءات ممكن حيكون فيها دراسة إيش الإجراءات التي تتخذها هذه الدول الإسلامية، ما هي تكون أوراق على الطاولة حتى تتخذها الدول الإسلامية. فأصلا من المبكر ومستعد حتى الآن نتحدث إيش الإجراءات التي تتخذها، إيش الموقف السياسي التي تتخذ، لكن بحد ذاته أنما يخرج مثل هذا البيان من الدول الإسلامية وتؤكد أو تشدد أن لو تم هذا الموضوع حيكون فيه هناك ردة فعل، ردة فعل حتشمل سياسيا اقتصاديا، هذه الأشياء محتملة. هذا يعتبر أيضا في الدبلوماسية هناك أيضا أنها استخدام الدبلوماسي أيضا من الدول الإسلامية أيضا لبث رسالة لبعض الدول التي تحاول أن تنقل مثل سفاراتها إلى القدس. وأنها رأينا أنها أيضا في دول يعني تراجعت أو كانت لديها النية نقل سفارتها إلى القدس وأم ثم تراجعت، لأنها تعرف هناك حيكون فيه أيضا كان قريب على في هذا الموضوع من ناحية أيضا ناحية الدبلوماسية وناحية السياسية والاقتصادية. فما يكون في إقدام أو دول أنها تقدم وتعملها تقوم بهذه الخطوة إلا بعد ما يكون هناك حل للقضية الفلسطينية التي تطالب به الدول الإسلامية والدول العربية. وهذا الأمر يعني ليس جديدا، لكن تعتبر القضية الفلسطينية تعتبر من أهم القضايا للدول الإسلامية وللمسلمين بشكل عام. هذا الموضوع لابد أن يحل ويكون حل عادل كما يرون المسلمين أو الدول الإسلامية، يكون في حل عادل لهذه القضية.
البيان اعتبر القرار الأمريكي بنقل السفارة لاغيا وباطلا ويشكل اعتداء على الحقوق الفلسطينية والإسلامية، واعتبر أيضا قرار ترامب بشأن الجولان باطلا ولاغيا. هل تغامر الرياض بهذه النبرة بالتصعيد ضد حلفائها في الولايات المتحدة؟
أولا فيما يخص هذا البيان شامل الدول الإسلامية وليس السعودية فقط، وهذا موقف إسلامي جاءت هذه القرارات التي اتخذت سواء من الإدارة الأمريكية أو أي إدارات أخرى أو دول أخرى. وهذه اللغة الدبلوماسية تجاه هذه القرارات. لذلك يعني هو ليس قرار الريان فقط، هو قرار للدول الإسلامية، والسعودية تعتبر هي قلب العالم الإسلامي، وأيضا هي بلا هي قاية العالم الإسلامي كونها تحمل أو بوجود الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية. لذلك هذا القرار أو هذا التعبير السياسي هو يمثل الرأي الإسلامي وليس فقط مثل الرأي السعودي.
أخيرا، لماذا خلى البيان من إشارة صريحة إلى إيران رغم أن الدعوة للقمم الثلاث تأسست على التطورات الأخيرة؟
أعتقد أنها بحد ذاته إدارة الاعتداءات على السفن الأربعة في الساحل في الخليج العربي، أعتقد أن هذا إشارة كاملة أيضا للاعتداءات التي تمت من إيران. مثلا إيران أيضا لها، أنا أعتقد أن هذا أمر مهم جدا في حد ذاته الاعتداءات، يعني الاعتداءات يعني من اعتدى على هذه السفن؟ يعني هل اعتدى هذه السفن غير مجهول؟ معلوم. لكن بعدم الإشارة أنا أعتقد لا، متعلم يكون في حساسية أو أن يكون في ربما هناك خاصة لا ننسى أن أيضا إيران أنها موجودة في المنظمة، وأيضا ربما هناك يكون فيه رأي بعض الدول أنها لا يشار لإيران، لأن بحد ذاته لدانا للاعتداء على أربع سفن هذه دلالة واضحة على إيران.
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجلت فرض عقوبات جديدة على صناعة البتروكيماوية في إيران. وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة كانت قد وضعت قيودا على صناعة البتروكيماوية الإيرانية، ما يحظر بيع بعض منتجاتها. ومن المفترض أن تحظر العقوبات الجديدة التعامل مع شركات إيرانية محددة في مجال الصناعة البتروكيماوية.
أدان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سياسات الدول الأوروبية تجاه الصفقة النووية، مشيرا إلى أنها تؤيد الاتفاقية نظريا وليس بشكل فعلي. وأكد ظريف على ضرورة أن تظهر الدول الأوروبية دعمها للاتفاقية النووية وليس بالخطابات والكلمات فقط.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الكريملين يؤكد أن وقف إطلاق النار في إدلب مسؤولية تركيا.
حزب الله يتعهد بمواجهة صفقة القرن.
ومظاهرة بالجزائر تدعو للحوار بشرط رحيل رموز النظام.
منظمة التعاون الإسلامي تدعو لمعاقبة الدول التي نقلت سفارتها للقدس.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية. قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن العراق رفع حالة الطوارئ التي كانت معلنة في حقل مجنون النفطي في جنوب البلاد بسبب السيول، وأضاف في بيان أن السيول لم تؤثر على الإنتاج في الحقل الذي يصل إلى 240 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ أعلنت كتدبير احترازي. وتولت شركة نفط البصرة الحكومية العمليات في الحقل بعد انسحاب شركة رويال داتش شيل العام الماضي. وأعلن العراق خططا زيادة الإنتاج في حقل مجنود إلى 450 ألف برميل يومياً في عام 2021.
أعلن البنك المركزي اليمني التوصل إلى اتفاق لإعادة ربط فرع البنك في محافظة مأرب شمال شرق اليمن بالمقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد. وقال بيان للبنك إن الاتفاق جاء بعد لقاء جمع محافظ البنك بمحافظ محافظة مأرب في السعودية، ناقش خلاله الإجراءات والحلول الفنية لإعادة الربط وتفعيل الآليات المترتبة عليها. من شأن ربط فرع البنك المركزي في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز تحسين المالية العامة للحكومة اليمنية وإعادة الدورة النقدية للقطاع المصرفي، تسير التبادلات التجارية والمالية بين مختلف المحافظات.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستنهي منح الهند معاملة تجارية تفضيلية في 5 يونيو حزيران، لأن نيودلهي لم تؤكد لواشنطن أنها ستوفر دخولا عادلا ومعقولا لأسواقها. والهند أكبر مستفيد في العالم من برنامج نظام الأفضليات المعمم الذي يسمح باستيراد تفضيلي معفي من الرسوم لسلع هندية تصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار. في المقابل، أثار المسؤولون الهنود الاقتصاد احتمال زيادة رسوم الاستيراد على أكثر من 20 سلعة أمريكية إذا استبعد ترامب الهند من البرنامج.
بدأت الولايات المتحدة بتطبيق رفع الرسوم الجمركية حيث تم تحصيل 25% على السلع الصينية التي وصلت إلى الموانئ الأمريكية صباح السبت، وتبلغ الزيادة الأمريكية على قائمة من السلع الصينية نحو 200 مليار دولار، وتشمل عددا من السلع الاستهلاكية والمكونات الوسيطة من الصين بما في ذلك خوادم الإنترنت والأثاث والأدوات الكهربائية ومنتجات الإضاءة. في المقابل بدأت الصين في تحصيل رسوم انتقامية أعلى على معظم السلع الواردة في قائمة المستهدفة، تشمل بضائع أمريكية قيمتها 60 مليار دولار، وهي عبارة عن رسوم إضافية من 20 إلى 25%.
الآن موعدكم مع النشرة الرياضية. حافظ الترجي التونسي على لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للعام الثاني على التوالي بعد أن رفض منافسه الوداد المغربي استكمال اللقاء بسبب تعطل تقنية فيديو الحكم المساعد الفار في إياب المباراة النهائية، وتوقفت المباراة بعد نحو ساعة على انطلاقها جراء إلغاء هدف للوداد في الشوط الثاني عادل به النتيجة التي كان الترجي متقدما بموجبها في الشوط الأول 1-0. وفي نهاية المطاف رفض لاعب الوداد العودة الملعب قبل أن يطلق الحكم الجنبي بكاري جسامة صافرة النهاية، ويحتفظ الترجي باللقب للمرة الرابعة.
أخفق منتخب البرتغال في بلوغ دور 16 لكأس العالم للشباب المقام في بولندا إثر تعادله أمام نظيره الجنوب أفريقي بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات، واكتفى منتخب البرتغال بالمركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ولم يدخل حتى في قائمة أفضل 4 منتخبات من أصل 6 احتلت المركز الثالث في مجموعاتها. واقتنصت كوريا الجنوبية بطاقة التأهل الثانية في هذه المجموعة بفضل الفوز الذي حققته على متصدر المجموعة منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.
تغلب رافائيل نادال على ديفيد جوفين في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس 6-1 و6-3 و4-6 و6-3 ورغم خسارته المجموعة الأولى، إلا أن حامل اللقب عاد وواصل مسعاه للفوز بلقبه 12. ويلتقي نادال في الدور المقبل مع الأرجنتيني خوان إغناسيو لونديرو الذي فاز في مباراة من 5 مجموعات على الفرنسي المشارك ببطاقة دعوة كورنتين موتي ليصبح أول لاعب يبلغ هذا الدور في مشاركته الأولى منذ فعلها جوفين في 2012.
قدمت الإسبانية غاربين موغوروزا عرضا لافتا في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد فوزها على الأوكرانية إيرينا سيفيتولينا المصنفة 9-6-3 و6-3 لتبلغ الدور الرابع، حيث ستواجه سلون ستيفنز وصفة بطلة العام الماضي. وعانت المصنفة 19 للحفاظ على ثبات مستواها هذا العام، لكن رولان غاروس تخرج دائما أفضل ما لدى موغوروزا، وما حدث عندما تلاعبت بطلة 2016 بمنافستها الأوكرانية في أجواء مشمسة بملعب فيليب شاتريه. وتخوض موغوروزا تحديا من نوع آخر أمام الأمريكية ستيفنز المصنفة 7 في دور 16.
والآن إلى طائفة من الأخبار الخفيفة مع سبوتنيك بريك. سيتمكن محبو رواية حرب العوالم War of the Worlds الشهيرة من الانتقال افتراضيا عبر الزمن لمعايشة أجواء غزو المريخ لمدينة لندن أواخر القرن 19 بعد افتتاح النسخة التفاعلية للرواية، والتي تجمع بين المسرح والواقع الافتراضي والصور المجسمة في مسرح سراي جنوب لندن. تعتمد المغامرة التي أطلق عليها حرب العوالم التجربة الغامرة أو The War of the World The Immersive Experience، تعتمد على النسخة الموسيقية لجيف واين التي بثت الرعب في قلوب أجيال وباعت ملايين من النسخ. ويمكن لمن يشارك في المغامرة تجربة زحف الآلات القتال إلى العاصمة والهروب من الغزو عبر نهر تيمز في مشاهد يتداخل فيها الواقع الافتراضي مع شخصيات من الرواية في تجربة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وعوامل المسرح التقليدية مثل المؤثرات الخاصة.
أثار البرنامج التلفزيوني الموريتاني عصابة مريم انتقادات حادة في موريتانيا مؤخرا بسبب محتواه الذي ينتمي إلى نوعية برامج الكاميرا الخفية الذي وصف بأنه يتلاعب بمشاعر الجمهور ويشيع الذعر بين الناس. تقوم فكرة البرنامج على أن مقدمته مريم بنت أحمديتو تشكل عصابة مزيفة تهاجم ضيوف البرنامج في منازلهم أو في الشارع وتصحبهم إلى مكان مجهول، في النهاية تخبرهم بأنهم كانوا ضيوف برنامج ترفيهي. اضطرت قناة الوطنية الموريتانية الخاصة إلى إعلان وقف البرنامج بعد إذاعة حلقتين منه إثر الهجوم الشديد الذي لقاه البرنامج من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت القناة أنها تعتذر لجمهورها عن بث الحلقتين وأنها أوقفته.
استضاف منتجع الأطفال الروسي أرتيك بشبه جزيرة القرم الروسية الأطفال الفائزين في مسابقات صوت الأطفال التلفزيونية من مختلف بلدان العالم في نسختها 12. أقيمت بهذه المناسبة المسابقة الموسيقية الموجة الجديدة للأطفال 2019 بمشاركة 11 طفلا مؤهلين للدور النهائي في مسابقات صوت الأطفال أو The Voice Kids التلفزيونية في كل من أبخازيا وأرمينيا وبيلاروسيا وبريطانيا وكازاخستان وليتوانيا مالطا وأوزبكستان وروسيا، ويشترط ألا يقل العمر عن 8 أعوام وألا يزيد عن 12 عاما.
أعلن المهرجان المغربي للفيلم الذي يقام بمدينة وجدة في شمال شرق المغرب أسماء الأفلام المتنافسة على جوائز دورته 8 التي تقام في الفترة من 11 إلى 15 من يونيو حزيران القادم، وأسماء الفنانين المكرمين والتي تقتصر المنافسة فيه على دول شمال غرب إفريقيا. المزيد في هذا التقرير.
يقام المهرجان المغاربي للفيلم في دورته 8 في مدينة وجدة شمال شرق المغرب في الفترة من 11 وحتى 15 من يونيو حزيران القادم، لتتنافس 6 أفلام طويلة في مسابقة الأفلام الطويلة من المغرب والجزائر وتونس، بينما ستشمل مسابقة الأفلام القصيرة 12 فيلما من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا. من أبرز الأفلام الطويلة المشاركة والمتنافسة بالمهرجان الفيلم التونسي فتوى الذي يتصدى لقضية التشدد الديني، حيث يتناول الفيلم قصة تونسي يقيم في فرنسا ويعود إلى بلده لحضور جنازة ابنه الذي توفي في حادث دراجة نارية، لكنه يكتشف أن الابن المتوفي كان ينشط في خلية متشددة فيسعى لمعرفة كيف اتخذ ابنه هذا المنحى. الفيلم من إخراج تونسي محمود بن محمود، وهو إنتاج تونسي بلجيكي مشترك من بطولة أحمد الحفيان وغالية بن علي وسارة الحناشي ورمزي عزيز ومحمد ساسي غربال. حصد فيلم فتوى العديد من الجوائز، منها جائزة التانيث الذهبي لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة 29 من أيام قرطاج السينمائية. وقال بن محمود عقب تسلمه الجائزة: السينما ككل الإنتاجات الثقافية تلعب دورها لتفتح عيون الشباب وتقيهم من الانحرافات الإجرامية الدامية التي استهدفت بلادنا.
مروان توفى إلهيه أكسيدون لموتو
مبارك فيك. وحسب التحريات الأولية يبدو أن السائق لم ينتبه إلى الأشغال الجاري على الطريق إذ فقد التحكم في دراجته.
كيفاش متحكمش في الموتور؟
استنتاج برا
وطفينا تفهمتوا ولا
نبع عليكم قرم تدخلش داري
وانا ما خليكش تدفن كأنه كافر والا غريب قوم مازالت عندنا تقاليد في العائله
ولدك 3 سنين لوحه توا ولا يعز عليك
شكون هذا بوليسي يعزوا على الابن خرجت كتير زمن نقلوا حوايج ونلقاو نحمدو
تستحق اي حاجه مرحبا بخويا
تعرفوا مليح مروان
هوني جيران الكل يعرفوا بعضها مروان قرا المانوسكريبت
استنى
وقلي دخلت وسبني مزبلي قالي مكشومني
شفت وجهها
ما عرفتوش اما كسرت راسها بالكير
كيما قرايتو مثلا علاش طردوها قلت جواب من البوزار
يزن تحت المعزيان
شكون هذا
الطفله اللي تعدى عليها ساعة كانوا صحاب ما يتفرقوش
رمي روحهم جبل سي فيدون
تخليش البالك اللي هو زاد كان معذب.
يا
تحسين ابو صخره مزاز او شيء.
يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة الناقد والأكاديمي الجزائري أحمد بجاوي، كما يرأس المخرج والسيناريست الجزائري رشيد بن علال لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة. يكرم المهرجان كوكبة من الفنانين من أثروا السينما بأعمالهم في مجالي التمثيل والإخراج، أبرزهم الممثل المصري شريف منير والمخرج الجزائري الفرنسي رشيد بوشارب والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان والمخرجين المغاربة كمال كمال وسعد الشرايبي ومحمد بن قدور.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
الكرملين يؤكد أن وقف إطلاق النار في إدلب مسؤولية تركيا.
حزب الله يتعهد بمواجهة صفقة القرن.
مظاهرات بالجزائر تدعو للحوار بشرط رحيل رموز النظام.
منظمة التعاون الإسلامي تدعو لمعاقبة الدول التي نقلت سفاراتها للقدس.
في الاقتصاد، العراق يعلن انتهاء حالة الطوارئ في حقل مجنون النفطي جنوبي البلاد.
ورياضيا، الترجي التونسي يفوز بدوري أبطال إفريقيا بعد رفض منافسه الوداد البيضاوي استكمال اللقاء احتجاجا على تعطيل تقنية فار.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.